أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. الله السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتنا في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن بعد المئة من تفسير جزء عما بصفة عامة، ومن سورة عبس مع سورة عبس بصفة خاصة، يعني بعد أن فرغنا من سورة التكوير بفضل الله عز وجل، تعالوا بنا إلى سورة عبس وتولى. نبدأ بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا هو الجزء الأول من سورة عبس. ربما نحتاج مع طول السور ألا تكون كاملة، وإنما نأخذها جزءا جزءا بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. سورة عبس هذا اسمها، سميت بهذا الاسم لقوله تعالى في مطلع السورة عبس وتولى. فأنت تقول عبس على أنك تقف عليها فبتسكنها، سورة عبس، وتسمى عبس وتولى، يعني الأولى الآية الأولى منها، والبعض يسميها سورة الصاخة لتميزها بهذا المعنى، أو سورة السفرة حيث لم تذكر إلا فيها، وكذا يقولون سورة الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. على كل الاسم التوقيفي فيما يبدو لي هو سورة عبس. مكانها أو مكان نزولها مكية، مكية على وجه القطع واليقين. موضوعاتها: واحد، افتتحت السورة بعتاب لطيف له صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ثانيا امتداح الله لما أنزله من الآيات في هذه السورة وغيرها، وامتداح حملتها من الملائكة في قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثلاثة، لعن الإنسان الذي كفر بالله وجحد نعمته فنسي أصل خلقه وحقارته وضعفه وتذكيره بكمال قدرة الله تعالى وتمام نعمته عليه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. ثم قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الموضوع الرابع، التذكير بأهوال القيامة وأحوال الناس فيها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. سألك من فضلك. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذن هذه موضوعات سورة عبس. ما سبب النزول؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في قوله تعالى عبس وتولى، قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه. أبي بن خلف كبير من كبراء قريش، ولو أسلم فبإسلامه ربما أسلمت قريش. فهذا الذي حدا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل على أبي بن خلف. أبي بن خلف رجل متكبر، لو النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على ابن أم مكتوم رجل فقير ورجل أعمى يراها أبي منقصة في حقه وكذا، وتكون صدا له عن اتباع الدين، ده في ظاهر الأمر الذي يراه النبي عليه الصلاة والسلام، المقاييس التي نراها، لكن الذي يعلم حقيقة الأمور هو العزيز الغفور، الله الذي يطلع على ما في الصدور. إن هذا الذي جاء أبي بن خلف إنما جاء هكذا يعني ضيع وقت، يعني ما يريد الإسلام، ده نوع من استعراض العضلات. إنما ابن أم مكتوم يريد علمني يا رسول الله مما علمك الله، علمني يا رسول الله مما علمك الله. طيب من هعلمك، بس اصبر علي اشوف هذا الصنديد. ولذلك القرآن نزل يوضح موقف ابن أبي بن خلف، أما من استغنى فأنت له تصدى ومقبل عليه، وما عليك ألا يزك، وتعرض عن ابن أم مكتوم، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله. كلا إنها تذكرة. المقاييس البشرية اللي بيتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أيوه أنت ابن أم مكتوم هتجد الوقت إن شاء الله الكافي في أنك تتعلم الدين، بس الرجل ده اللي جاي، النبي عليه الصلاة والسلام ما يطلع على بواطن الأمور، وقال إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، ولا يعلم أنه جاء مستغنيا، إنما قال لك الله أبي بن خلف كبير تجار قريش، ده لو أسلم وكل واحد راح يتعامل معه وقال له يا سلام عرف أنه مسلم ولا تعالى أسلم ولا كذا، كانت يعني فيه كان في حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه. خلت لما ربنا قال له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، وأنت هتموت نفسك. فطبعا هذا الموقف اللي ذكر فيه أبي بن خلف هنا، النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية قومه، وابن أم مكتوم لا يرى هذا الشخص ولا يعرف عجرفته. وبعدين لحوح رضي الله عنه يا رسول الله علمني، طب اصبر النبي بيتكلم عليه السلام، احنا النهاردة اللي بنلاقيه بيتكلم في تليفون بنسيبه وخلص التليفون بعدين نكلمه، وده مش تليفون، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم أبي بن خلف. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في تارك الصلاة ايه، يقول ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. تخيل شوف الصناديد قديه، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ابن القيم هو بيشرح الحديث قال من شغل عن الصلاة برياسته بسبب رياسته فهو مع فرعون، بسبب وزارته فهو مع هامان، بسبب ماله فهو مع قارون، بسبب تجارته فهو مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه غضب من إلحاح ابن أم مكتوم، يعني أنت أصبر بتكلم، لكن هو الثاني معذور، ما هو أعمى وما قدرش الموقف. فهنا النبي عليه السلام كأنه بيجامل أبي بن خلف في أنه يعرض عن ابن أم مكتوم. المقاييس عند ربنا غير كده، ولذلك قال له ولا تعد عيناك عنهم، قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه وكان أمره فرطة، الكهف. وبرضو في سورة أنعام إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والآية التي قبلها في نفس السياق ونفس المعنى ونفس المعنى أو اللفظ الذي جاء في سورة الكهف، فهنا في عتاب وده من ضمن الحاجات اللي ربنا عاتب فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ليه وجهة نظر الأمر هذا من الأمور التي لم يكن فيها وحي، إنه يقدم أو يقبل على أبي بن خلف وإنت يا ابن أم مكتوم لسه وقتك ما شاء الله تقعد طول النهار في مسجد النبي. لا ما كانش لسه في مسجد النبي، نحن في مكة، بس هيلاقي فرصة يعني. فأنس بن مالك رضي الله عنه يحكي سبب النزول، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، يعني إذ أقبل على أبي بن خلف أعرض عن ابن أم مكتوم، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني أرشدني علمني. قالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين، يبقى كان وفد بس على رأسهم أبي بن خلف. هذا الرواية الأولى لأنس ذكرت أبي بن خلف، رواية السيدة عائشة كان عنده عظماء من المشركين، يبقى كان في مثلا أبي بن خلف والوليد بن عتبة، عتبة بن شيبة، وممكن يكون أبو الحكم الذي هو أبو جهل. وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام من عظماء المشركين، طب الناس دول لو أسلموا من الذي يعني لا يسلم بعده؟ ما خلاص، ما هو في ناس كده بتسلم بإسلام الكبار. وهو لما النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة المنورة وأسلم كبير الأوس وكبير الخزرج، كانت النتيجة أسلمت الأوس وأسلمت الخزرج، هنا سعد بن معاذ وهنا سيد بن حضير رضي الله عن الجميع. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها نزلت أو أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقول أرشدني، فقالت وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام من عظماء المشركين، قالت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويقبل على الآخر الوفد أو الشخص ويقول أترى فيما أقول بأسا، أترى فيما أقول بأسا، فيقول لا، ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزل الله قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى في ابن أم مكتوم، يبقى كأنه كده في إيه إجماع على إنه الآيات دي في ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم اللي كان بيكرمه النبي عليه الصلاة والسلام كراما زيدا وجعله أميرا على المدينة يصلي بالمسلمين في الغزوات عدة مرات. طيب يبقى عرفنا اسم السورة وموضوعات السورة وسبب النزول، نأخذ الفكرة عن السورة صفة عامة من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن، عون الرحمن في تفسير القرآن. قوله تعالى عبس أصلها في اللغة قطب جبينه وما بين عينيه، يعني أنا بحاول كده أعمل التفسير يعني صوت وصورة، يعني اللي بيقول عندنا مثلا ده بيضرب 111 الكلام ده، عبس قطب جبينه ما بين عينيه. وطبعا الأمر ده بحرفيته لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما بشوشا صلى الله عليه وسلم، وعرف البشر في وجهه وكان ضحوكا وكان بساما عليه الصلاة والسلام. إنما أصل كلمة عبس أي قطب جبينه وما بين عينيه. لكن لما تأتي إلى المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ابن أم مكتوم فسماه القرآن عبس وتولى. يعني ربما تضايق في نفسه عليه الصلاة والسلام، إن أنت بتلح ليه، ما تصبر خلص كلامي مع الناس هؤلاء. ربما يبدو ذلك لأن البشرة لما تكون كده بيبدو عليها الفرح وبيبدو عليها الحزن وبيبدو عليها التعب، وأحيانا التعب يبدو كنوع من كشكل الزعل، تمالك زعلان اللي أنا مش زعلان أنا تعبان، فيبدو هو تعبان إنه زعلان، البشرة بتبين كده. فهنا حتى لو حصل حاجة زي كده من النبي عليه الصلاة والسلام، لك ده رجل أعمى يعني مش هيشوفني وأنا بقطب جبيني أو بظهر إن أنا متضايق من اللي هو بيعمله ابن أم مكتوم. يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله علمني مما علمك الله، فكذا كذا يعني. إنما يعني حقيقة وهيئة النبي عليه الصلاة والسلام لا تحتمل هذا التقطيب، على قدر ما هو نوع من الضيق، على قدر نوع الإعراض، ولو حصل شيء بدا في الصورة يشير إلى تضايق النبي عليه الصلاة والسلام مما يفعله ابن أم مكتوم، قال لك مش هيشوفني، لكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع، ولذلك عاتبه. عبس وتولى، أعرض يعني أعرض عنه وأقبل على القوم الآخرين، والمراد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الكلام بضمير الغيبة في قول عبس وتولى أن جاءه الأعمى تلطفا مع النبي عليه الصلاة والسلام في العتاب، يعني ما قيل له لماذا عبست وتوليت وأعرضت، لا عبس وتولى. يبقى ده نوع من التلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام في العتاب. وكان أي عتاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بيكون فيه غاية التلطف. ما شوف لما ربنا يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أنه أعطى الإذن للمنافقين، يوم قبل ما يعاتبه يقول له عليه ربنا سبحانه وتعالى عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فشوف يعني قبل ما يعاتبه عفى عنه. فهنا بهذا المعنى لم يخاطبه صراحة، إنما قال بضمير الغيبة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الحمد لله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من الأعمى؟ عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، رجل أعمى كفيف البصر يعني، وده من الابتلاء في الدنيا، من فقد حبيبتيه دخل الجنة. فرجل أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستقرئه ويطلب منه أن يعلمه مما علمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم منشغلا في دعوة من يطمع في إسلامهم من أشراف وعظماء قريش ليسلم بإسلامهم خلق كثير. فعبس وجهه صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، يعني عن ابن أم مكتوم، طمعا في إسلام أولئك، فعاتبه الله عز وجل في ذلك. وما يدريك، الواو عاطفة، وما اسم استفهام، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، وأصل يزكى يتزكى، يتزكى. فأدغمت التاء بالزاي للتخفيف، أي وما يعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لعل هذا الرجل الأعمى يتطهر وتزكو نفسه ويكون أفضل من هؤلاء الوفد الذين جاءوا وهم حالهم أنهم مستغنيون، في حالة استغنى، ما من استغنى. قال بعض المفسرين كلما جاء في القرآن وما يدريك فإنه لا يدريه، أي لا يعقبه بما يبينه ويوضحه، كما في قوله هنا وما يدريك لعله يزكى، وكما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، أي الأحزاب، وما يدريك لعل الساعة قريب، آية الشورى. قال وإذا جاءت الآية وما أدراك فإنه يدريه، بمعنى يعقبه بما يوضحه ويبينه، كما في قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، وما أدراك ما هي، ثم قال نار حامية، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إذن ما يدريك يجعله سؤالا دون ذكر الجواب عليه، أما إذا قال ما أدراك فإنه يذكر الإجابة عليه، معلومة. قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأ عاصم فتنفعه بنصب العين، وقرأ الباقون برفعها فتنفعه، أي أو لعله يتعظ فتنفعه الموعظة. أما من استغنى، أما حرف شرط وتفصيل في الموضعين، أما من موصول في الموضعين بمعنى الذي، أي وأما الذي استغنى بماله وقوته وجاهه فأعرض عن الموعظة ورأى أنه في غنى عنها، كما قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أما من استغنى فأنت له تصدى، قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير بتشديد الصاد تصدى، وقرأ الباقون بتخفيفها تصدى، أي فأنت تتعرض له وتقبل عليه وتطلب إقباله طمعا في هدايته وإسلامه. وما عليك ألا يزكى، أي وما عليك ألا يتطهر هذا المستغني، أي لست ملزما بهدايته، كما قال تعالى ليس عليك هداهم، وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، أي وأما الذي جاءك مقبلا يسعى في طلب التطهر والموعظة، وهو يخشى، الجملة حالية، أي وهو يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل عنه بغيره، وفي هذا وما قبله إشارة إلى حرص هذا الرجل الأعمى على التزكي والتذكر، وأنه أرجى بالتزكي والتذكر من أولئك الأشراف الذين يرون أنهم في غنى عن ذلك. ولقد كان لهذا الرجل الأعمى شأن عظيم في الإسلام، فهو الذي أنزل الله فيه الاستثناء في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية. لما جاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرارته، عذره، وأنه لا يستطيع الجهاد وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحد المؤذنين، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عدة من الأحاديث رضي الله عنه. وفي هذه الآيات ما يبين بجلاء قيام هذا الدين الإسلامي على العدل في جميع أحكامه، ومن ذلك المساواة في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس، الغني والفقير والشريف والوضيع والسادة والعبيد والرجال والنساء والكبار والصغار، فلا يجوز تحت أي مبرر كان ترك المساواة في هذا، فمع أنه صلى الله عليه وسلم إنما تشاغل عن هذا الأعمى بمن يرى أن في إسلامه أثرا في إسلام غيره لمكانته في قومه. وأيضا فإن هذا الأعمى قد آمن، وإنما يريد زيادة الاسترشاد، لكن الله عز وجل عاتبه على ما حصل منه تأكيدا لوجوب المساواة بين الناس في دعوتهم إلى الله عز وجل. ولقد حاول المكذبون وأعداء الرسل التمييز بين طبقات الناس في الدعوة إلى الله تعالى، فقال قوم نوح عليه السلام له وما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فقال لهم نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون وهكذا قال المشركون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء المستضعفين ونتبعك فقال الله تعالى له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي الآية دليل على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. وفي هذا أعظم الدلالة على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، والرد على من يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتراه من عند نفسه، إذ كيف يعاتب المرء نفسه؟ يعني القرآن من عند النبي عليه السلام ويكتب كذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعاتب نفسه، ويكتب تخشى الناس والله حق أن تخشاه، إلى غير ذلك من آيات العتاب. سبحان الله العظيم. يقول له إنما استجيبوا الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. لا، الآية اللي قبلها قال، الآية في قبلها في سورة الأنعام فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يألف القرآن ويقول كده عن نفسه فلا تكونن من الجاهلين، وهنا يعاتب نفسه، والعتاب اللي حصل في أسر بدر وفي الإذن للمنافقين بعد غزوة تبوك وفي قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. يعني الإنسان يفكر يعني، فكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي افترى هذا القرآن عند نفسه وفيه كل هذه المعاتبات، يعاتب المرء إذ كيف يعاتب المرء نفسه؟ ذلك سيدة عائشة رضي الله عنها يعني تقول لو كان محمد عليه الصلاة والسلام كتم شيئا لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. ده مش ألف، كتم. لو أراد أن يكتم شيئا، لأنه ممكن الآية دي تتفهم غلط وتخشى الناس والله، هون يعني ممكن اللي عاوز يفهم الآية دي غلط هيفهمها غلط، إنما اللي يفهم السياق وسبب النزول ومكانة النبي عليه السلام من ربه، إنما هي لغة العتاب هكذا. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قال له تخفي في نفسك أني أوحيت إليك أن تزوج زينب خشيت أنه يقال محمد تزوج زوجة ابنه المتبنى. ثم هي الآية الموضوع كله عشان نبطل عادة التبني وعشان نبين أنه الابن المتبنى ليس كالابن من الصلب وأن زوجته حلال وليست حراما، وانت لا تقوم بالمهمة دي يا محمد. انما النبي عليه الصلاة والسلام كان اشد حياء من العذراء في خضرها. طب يعني كل اللي بيحصل ده حواليه واللي بيتقال وكمان لسه يقول اوه الحقوا محمد تزوج زوجة ابنه، لو تخفي في نفسك ما الله مبديه، خايف يقوله انه هيتزوج زوجة ابنه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. هذه المسألة، ومع ذلك لم يكتم هذا عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أو غيره من الرسل يمكن أن تقع منهم الصغائر أو الهنات أو خلاف الأولى، لكن أنت لما تيجي تشوف النبي عليه السلام الهدف اللي هو عمله تلاقي في الميزان ماشي الحال، بس حكم الله عز وجل وإرادته غير هذا. إحنا مقاييسنا بشرية، إنما الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فتقع منهم الهنات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للمنافقين ما دول لم يستغنى عنهم، وما يعني دول لو خرجوا الجهاد كانوا يعملوا إيه؟ طيب هنا مجموعة ممكن يسلموا، وشخص هو أسلم بس عاوز يتعلم حاجة جديدة في الإسلام، فالموضوع بالمقاييس بتاعته. لكن القرآن لم يوافق على هذا، وربنا سبحانه وتعالى عاتب، يبقى ممكن يقع من الرسل بعض الصغائر التي لا يقرون عليها، والوحي يعدل لهم المسار ولا يؤخرون التوبة، بل سرعان ما يحدثون توبة منها بتوفيق الله لهم، وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها، وهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل وفي تبليغ رسالاته بإجماع الأمة. طيب فالله عز وجل ذكر هذا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ثم قال الله كلا كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة. وهنا كلا جاءت بمعنى حقا، لأنه كلا تأتي للزجر والردع وتأتي بمعنى حقا أو نعم، هي بمعنيين في القرآن، إما الزجر وإما بمعنى حق. كلا إنها أي هذه الموعظة أو هذه السورة أو آيات القرآن الكريم كلا إنها تذكرة، أي موعظة يتعظ بها ويعتبر من وفقه الله تعالى، كما قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين. هنا قال كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله عز وجل وذكر مواعظ القرآن بقلبه ولسانه وجوارحه الظاهرة والباطنة فاتعظ بذلك، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكذا قال جل وعلا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في سورة المدثر، تقرأ إنه تذكرة، هنا إنها تذكرة في سورة الإنسان إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وتكررت في سورة المزمل، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، أي آيات القرآن الكريم في صحف مكرمة، صحف وصحائف جمع صحيفة، مكرمة أي معظمة عند الله عز وجل، مرفوعة عالية القدر والمنزلة عند الله عز وجل، مطهرة من الدنس والزيادة والنقص والتحريف والتبديل، كما قال الملك الجليل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. السفرة هم الملائكة، وسفرة جمع سفير، يقال في جمعه سفرة وسفراء. وسمي الملائكة سفرة لأنهم كتبة يكتبون الوحي والأعمال ونحو ذلك. والسفر بالكسر هو الكتاب، والجمع أسفار. ومن هذا قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كتبا في العلم لا ينتفع بها. وسمي الملائكة سفرة أيضا من السفارة، وهي الوساطة، لأنهم وسطاء بين الله وبين رسله وخلقه. فجبريل عليه السلام هو السفير والواسطة بين الله عز وجل وبين رسله في تبليغ وحيه عز وجل إليهم. والكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم سفراء بين الله وبين خلقه. الكتب الذين يكتبون أعمال الله، يكتبون أعمال بني آدم سفراء بين الله وبين خلقه في ذلك. كذلك الحفظ للإنسان والموكلون بتدبير أوامر الله في خلقه وغيرهم، كل هؤلاء سفرة أو سفراء بين الله وبين خلقه. والسفير هو الواسطة بين الناس. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وكنت السفير بينهما. قال الشاعر: وما أدع السفارة بين قومي، وما أمشي بغش إن مشيت. بأيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة، كرام في أخلاقهم أي ذوي أخلاق كريمة وصفات شريفة خلقا وخلقا، مكرمين عند الله عز وجل ومكرمين عند خلقه، كما قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي حديث ضيوفه المكرمين من الملائكة. كرام بررة في قلوبهم وأعمالهم، بررة في قلوبهم وأعمالهم، أي بارين مطيعين لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا ينبغي لحامل القرآن وقارئه أن يتدبره فيتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر القراءة وأجر التعتع. هذا هو الجزء الأول من سورة عبس، وبعد ذلك يأتي حديث آخر: قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه، الموضوع الثاني من السورة. نأخذ الفوائد والأحكام لما سبق بيانه من صدر السورة. واحد: معاتبة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في عبوسه وإعراضه عن هذا الرجل الأعمى وإقباله على غيره، كما سطرته الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. من فوائد السورة وأحكامها ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الوقوع في الصغائر، وغيره من الرسل من باب أولى، لكنهم لا يقرون عليها وسرعان ما يتوبون منها بتوفيق الله لهم. صغائر الأنبياء لها معنيان: إما خلاف الأولى، وإما من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وما معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ لو إنسان عادي من عوام الناس وحافظ على الخمس صلوات يبقى جزاه الله خير، في وقت لا نجد فيه الكثير من المسلمين لا يصلون. لكن لو إنه من طلبة العلم، من أهل العلم، ها؟ لو من أهل العلم وبعدين بيهمل في السنن الرواتب، طيب، أو بيهمل قيام الليل أو الضحى، رواتب هذه نوافل، من فعلها يثاب عليه ومن تركها لا يعاقب، يبقى ده يعني منضبط في يعني في المحيط اللي هو فيه كطالب علم أو داعية أو عالم؟ لا والله، ما شفناه يقوم من الليل يصلي، ولا رأيناه يحافظ على النوافل كذا. لا تقل هذه الكلمة في حق العامي، يبقى دي اسمها حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهذا المعنى الذي أردت أن أقربه. أو يكون الأمر خلاف الأولى، مع ما للنبي عليه الصلاة والسلام من حق في أن يجتهد، ولكن إذا خالف هذا الاجتهاد مراد الله عز وجل تم العتاب وتم التصويب. وإلا هو ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر، زي حكاية أسرى بدر، قال له شاورهم في الأمر، تشاور مع الصحابة، وأبو بكر أشار بالفداء، وعمر أشار بالقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني رحمة، وأبو بكر رقيق القلب، فتوافقت رقة أبي بكر مع رحمة النبي عليه السلام، قال: أيوه، هناخد من قتلهم، نفديهم وينتفع المسلمون بالفداء، ومنها تعليم غير المتعلمين، وكل واحد من الأسرى يعلم 10 من المسلمين. لكن القرآن ما أراد هذا، بس في نفس الوقت هو اللي ترك له الحرية في أنه يشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، ولذلك في السياق ولو لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بمعنى لولا كتاب من الله سبق بعدم مؤاخذة المجتهد على اجتهاده لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولأنكم ما فعلتموه صوابا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. عبادة اسمه عدم العصمة في الصغائر التي هي خلاف الأولى التي هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ولا يقرون عليها وسرعان ما يتوبون منها بتوفيق الله لهم. ثلاثة إثبات صدق رسالته عليه الصلاة والسلام وما جاء به من عند الله تعالى. أهو يعني لو إن المسألة دي إذا كلام النبي عليه السلام كيف يكون هذا؟ أربعة وجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس والعناية بدعوة وتعليم من جاء مقبلا يريد التذكر والتطهر وعدم الانشغال عنه بدعوة المعرضين. وجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس والعناية بدعوة وتعليم من جاء مقبلا يريد التذكر والتطهر وعدم الانشغال عنه بدعوة المعرضين. من ناحية اللغة ممكن نقول وجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس والعناية معطوف على التسوية وهكذا وعدم الانشغال والعناية بدعوة وتعليم من جاء مقبلا يريد التذكر والتطهر وعدم الانشغال عنه بدعوة المعرضين. خمسة أن هداية القلوب وتزكيتها بيد الله عز وجل فقد يتزكى ويتذكر ويهتدي من لا يظن به ذلك وقد لا يتزكى ولا يتذكر ولا يهتدي من طمع في هدايته. النبي عليه الصلاة والسلام طمع في هداية كبار قريش لم يسلموا وهذا ابن أم مكتوم جاء ليتعلم الإسلام. قديما كان واحد يقول عن عمر بن الخطاب لما يراه من شدة وكذا وكذا يقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم ابن الخطاب وأسلم ابن الخطاب. ولما النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين بعد غزوة أحد وما فعلوه بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وقال ما أفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وراح يدعو عليهم قال الله لا ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسبحان الله تاب على من تاب عليهم. قائد المشركين في غزوة أحد خالد بن الوليد يصبح ماذا؟ يصبح أكبر قائد في الإسلام. أبو سفيان برضو قائد يسلم ويكون له يعني دور عظيم في الإسلام. معاوية أسلم وكثير من هؤلاء العظماء. يبقى أن هداية القلوب وتزكيتها بيد الله عز وجل فقد يتزكى ويتذكر ويهتدي من لا يظن به ذلك وقد لا يتزكى ولا يتذكر ولا يهتدي من طمع في هدايته. ستة ثناء الله عز وجل على الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه حيث جاء مقبلا على الله طالبا الهداية والتذكرة يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وذم المعرض عن ذلك المستغني عن التذكرة وعن ربه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يهش ويبشر ابن أم مكتوم كلما رأى وقل مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. سبعة بلوغ القرآن الغاية في التذكير إقامة للحجة. بلوغ القرآن الغاية في التذكير إقامة للحجة على الخلق لقوله كلا إنها تذكرة كما قال تعالى إن الله نعم ما يعظكم به. ثمانية إثبات المشيئة للإنسان في قوله تعالى فمن شاء ذكره وفي هذا رد على الجبرية. تسعة عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته، عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته، وعلو مكانته معطوف على منزلته ورفعته عند الله عز وجل، وحفظه من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير، في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. العاشر: فضل الملائكة وكرامتهم عند الله عز وجل وطاعتهم له، لقوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. بذا ينتهي الجزء الأول من السورة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الجزء الثاني من السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هو موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله، التي تكون بإذن الله تعالى يوم الاثنين في مثل هذا التوقيت، حيث الأحد خصص لماذا؟ لرياض الصالحين إن شاء الله، الأحد والأربعاء. مكتفيا بهذا القدر، مصليا وسلما على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. لفت انتباهي وأنا في الدرس بعض التعليقات الظريفة والطريفة، وبعض التعليقات الأخرى. الحقيقة يعني سأحاول ألا أدافع عن نفسي، لكن لو حصل في التعليقات كلام فيه شيء من جنس خروج على الشرع، سيكون لي رد قاسي إن شاء الله. والحقيقة أنا يعني لو اهتميت بالتعليقات ما هقول الدرس أصلا، هبدأ اهتم بالتعليقات، اللي بيسلم علي رد عليه السلام، واللي بيدعي لي أدعي له، واللي بيقول كلام يعني مستهجن أبدأ أنتصر لنفسي، وانت بتقول إيه وبتعمل إيه، واللي بتقوله ده زي الكاتب مش عارف مكياج ومش مكياج وكلام فارغ. طبعا على رأي الأخت من الأخوات، قال الذباب عندنا بقى كتير على الصفحة، طبعا فيهم الشيعي وفيهم المدخلي وفيهم النصراني، بيحاولوا يخرجونا عن اللي احنا فيه. لكن الحقيقة إن شاء الله مش هخرج ولا هعبرهم، دول يعني وإذا خاطبهم الجاهلون إيه قالوا سلام، إن علقت هقول له سلاما، إنما يعني واحد مش فاهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام هنعمل له إيه؟ طب ما واحد ما يقول أنت الله أنت حلق شنبك ليه؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقص الشارب، يعني ده ما عندهش أبجديات الدين. يعني النهاردة واحد بيقول لك مكحل عينيه وحاطط مكياج، مكحل عينيا سنة برضو عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده الإثم دي اللي بداوي بيه عينيا، عليكم بالإثم دي فإنه جلاء البصر ونور العين. إنما حاطط مكياج للدرجة دي يعني اللي الأدب يعني. فطبعا أنا يعني مشيت في درسي ومرضتش أرد على مثل هذا السخف بتاع النجف. على كل المهم دول الشيعة، وبقول لكم كمان في اللي بيحاول يعني يخرجني من هدوئي من المداخلة ومن الشيعة وكذا وكذا، لكن إن شاء الله يكون لي في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. كان لا ينتصر لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. احاول ان انا اتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام في هذا. قال لي بقول خليه يقول. يعني طب واحد قليل الادب هنعمل له ايه؟ يعني السفيه ده خير من اجابته السكوت. يغفر الله لي ولكم. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعتقد قلتها ماشي. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا العصر للعصر خلاص يا راني إن شاء الله. لأن هي يعني مش سنة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.